بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين سفن النجاة الهداة الميامين. فيا ليتنا كنا معكم، ويا ليتنا كنا لكم الفدا سادتي. فنفوز والله فوزا عظيما. أيها العينان في ضاء أدمعا واسكبا شجوا لرزء الحسن، فلقد كابد هضما وأذى، ولقد لاقى عظيم المحن. من عتات أضمر الشر له بقلوب ملئت بالحن، حيث ألجوه إلى الصلح وقد رام بالصلح انقطاع الفتن، غير أن القوم خانوا عهده وأضاقوا قلبه بالشجن. ثم غالوا بسم قاتل وإمام، ثم غالوا بسم قاتل قدمته جعدة في اللبن، كبد الحسن متقطعا بسم المنية. هل بك حبيبي، هل ون على الإمام المظلوم كبد الحسن متقطعا بسم المنية. أصبح يعالج وأصبحت زينب شجية، دشت عليه وعاينت ليلوج وحدة وحده يما اخوه حسين دمع فوق خد عامر اخي يشيل طشت البيه كبده شيلا يا خويا لا تشوف الهاشميه شيلا طشت يا حسين هلي بيه كبدي خوفي تشوفه ومن بجاه يزيد وجدي هذه وديعة والدي حدار جدي ما اقدر اشوف دموعه بخدها جري اوصيك يا ابن امي عقاب عيني يكفلها وبكي الوقت يا حسين عينك دايم لها تبقى تراهي بالهضام من عقب اهلها توقف على جثثهم براض الغابر
ولكنما الأمر المرجع إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم وآله الميامين اللهم صل وسلم على الآية الشريفة تبين لنا الغاية من خلق الخلق فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية وهي العبادة أنا وأنت عباد لله سبحانه وتعالى أنا وأنت نعبد الله فهل حققنا أنا وأنت الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق بنا أنا وأنت تتحقق تلك الغاية العظيمة دعنا ننظر إلى تعريف العبادة ما هو العبادة تعني الخضوع التام والانقياد المطلق لأمر المولى جل وعلا خضوع تام انقياد مطلق يعني أن لا تكون
لك إرادة في قبال إرادة الله، لا بد وأن تندك هذه الإرادة فيك في إرادة الله سبحانه وتعالى. لو تحقق هذا الأمر مني ومنك لما صدرت منا معصية، لو تحقق هذا الأمر بوجودي أنا وأنت لبلغنا أعلى مراتب الكمال، في حين أننا نجد صدور الذنب منا، سجود ظهور الهفوات منا إلى غير ذلك. فإذا أنا وأنت لا نحقق الغاية، الغاية تتحقق بمن اندكت إرادتهم في إرادة الله. يعني ما في قضية هذا الأمر لو كان حلال، لو هذا الأمر كان بهذا الصورة لكان أسهل، أبدا. من يصدر من الإنسان الكامل في مثل هذا ولا أن ينبث فيه ببنت شفه، لا بد وأن يتحقق من الإنسان قضية الاندكاك التام لإرادته في إرادة الله. وهذا الذي تميز به أهل الكمال الأنبياء والأوصياء. الأنبياء والأوصياء بلغوا شأنا عظيما في طاعة الله في الخضوع والانقياد، ولكن هذا الخضوع والانقياد هو درجات، أكمل تلك الدرجات تمثلت في محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. النبي صلى الله عليه وآله بلغ أعلى الرتب، كذلك بالنسبة لأهل البيت بلغوا رتب حتى أعلى من رتب الأنبياء والرسل السابقين. يقول الإمام سلام الله عليه، يقول: إذا شاء الله شئنا وإذا شئنا شاء الله، بمعنى أنه ليس لهم مشيئة في قبال مشيئته، كل ما يشاءه الله فهم انقياد تام وراء تلك المشيئة، كل ما صدر عنهم يكشف عن رضا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي تحقق بوجودهم أعلى مراتب العبادة، وبهم تحققت الغاية من خلق الخلق. ولذا الحديث القدسي الموجود في حديث الكساء، جبرائيل ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وآله؟ يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم وفي محبتكم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. لأجلهم خلق الله الخلق، لأنه بوجودهم تتحقق تلك الغاية العظيمة. من هم؟ النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين صلوات الله عليهم، الذين شملهم النبي بالكساء، وقال اللهم إن هؤلاء خاصتي وحامتي. فلننظر إلى شخصية من هذه الشخصيات التي حواها الكساء ولأجلها خلق الخلق، اللي حققوا هالشخصية من الشخصيات التي حققت الغاية، شخصية الإمام الحسن صلوات الله عليه. من العبث أن نحاول الإحاطة بشخصية الإمام أرواحنا له الفداء في مجلس أو في مجالس. هو كالبحر صلوات الله عليه الذي لا ينزف. الإمام الحسن خلنا ننظر إلى صور من عبادته أرواحنا له الفداء. أولا لا بد وأن تعلم أن حياة الإمام كلها عبادة، كل فعل كل كلمة تصدر من الإمام إنما هي مقرونة بقصد القرب إلى الله. كل أفعال الإمام هي طاعة لله، ولذا يحتج بقوله وبفعله وتقريره. حينما ننظر إلى صور من حياة الإمام الحسن صلوات الله عليه على نحو الاختصار وعلى سبيل العجالة، نجد أن العبادة تقسم إلى أقسام ثلاثة. قسم العلماء العبادة إلى عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة مركبة. العبادة البدنية هي التي تعتمد في إبرازها وتحققها على البدن، إجهاد البدن مقرونا بقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، مشيك إلى المسجد عبادة، مشيك إلى عيادة المريض عبادة، مشيك لزيارة أمك وأبيك وأرحامك عبادة. النظر إلى وجه العالم عبادة، الصلاة عبادة، الصيام عبادة، هذه كلها عبادة بدنية. لما ننظر إلى الإمام الحسن صلوات الله عليه في هذه العبادة البدنية، ما عسى أن يحدث المحدث. الإمام الحسن صلوات الله عليه، شوف هذا سيد شباب أهل الجنة، إذا حان وقت الصلاة اصفر لونه وارتعدت فرائصه، يؤتى له بالماء وبالطشت يتوضأ فيسمع تقاطر الدمع من عينيه في وسط ذلك الطشت. يخرج الإمام من بيته يمشي إلى المسجد وكأنه يودع الدنيا. إذا وقف عند باب المسجد انتحب باكيا وقال إلهي مسكينك ببابك، عبيدك ببابك. يقف عند باب المسجد باكيا، يقال له يا ابن رسول الله ما هذه الحال التي تعتريك عند كل فريضة؟ يقول حق على كل من عرف عظمة الله، حق على كل من عرف أنه يقف بين يدي جبار السماوات والأرض أن يكون بمثل هذه الحالة. ولا تنسى أنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف. أي خضوع أعظم من هذا الخضوع؟ إذا وقف الإمام للصلاة تهادرت دموعه على خديه. الإمام الحسن صلوات الله عليه كان يحيي الليل بالعبادة. معظم أيام الإمام الحسن يقضيها صائما لله، حتى اليوم الذي سقي فيه السم كان صائما. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان في كل أفعاله مرتبطا بالله كل حياته، لكن هذا النموذج من عبادة الإمام الحسن، العبادة البدنية نموذج. العبادة المالية القسم الثاني هي التي تعتمد في تحققها على بذل المال في طاعة الله، إخراج الصدقات للفقراء والمساكين عبادة مالية، إخراج الزكاة عبادة مالية، إخراج الخمس عبادة مالية. ولننظر إلى الإمام الحسن صلوات الله عليه، يكفي أن يعرف بكريم أهل البيت، وكلهم كرماء صلوات الله عليهم، لكن شوف الإمام الحسن صلوات الله عليه، يأتي إليه رجل يشكو له ضيق اليد، وإذا الإمام يلتفت إلى خادمه يقول لأتنا بكل ما عندك من المال، فجاء له ب50,000 درهم و500 دينار، يعطيها الإمام لذلك السائل، وإذا المبلغ كبير يقول له الإمام أحضر حمال يشيل لك هذه الأموال، يجيب له حمال، الإمام ما كلفه يدفع كراء الحمال، الإمام دفع رداءه للحمال وقال له هذا كراءك ولا تأخذ من الرجل شيء. شمعنى الإمام يعطي هالمبلغ الكبير؟ البعض يقول له والإمام مثلا المبلغ كبير، ليش الإمام ما يقسمه على كذا شخص؟ الإمام يعرف الأشخاص، هناك من إذا ملك استأثر، وهناك من الناس لا، يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. الإمام يعرف أن بعض الأشخاص إذا أعطي أعطى. أزيد من هذا، الإمام الحسن صلوات الله عليه قاسم أمواله، وكل ما يملك قدر كل ما عنده وأخرج نصفه في سبيل الله. يذكر أنه قام بهذه العملية 3 مرات. أزيد من هذا، أحصى الإمام كل ما يملك وأخرجه في سبيل الله. يذكر أنه قام بهذه العملية 2 مرات، هذا بحسب ما وصل إلينا، بحسب ما نقل. هذه صور من جود الإمام الحسن، وإحنا كل ليلة وإحنا هذه الليلة كلنا واقفين على باب الإمام، سيدنا يا ابن رسول الله طامعين في كرمك، سيدنا أنتم الوسيلة إلى الله، سيدنا نستشفع بك إلى الله في عتق رقابنا من النار، يا آل طه عليكم خدمتي حسبت، إن الضعيف على الأجواد محمول، وأتيتكم بانكسار نحو حيكم أرجو القبول، فقولوا أنت مقبول. يا كريم آل بيت رسول الله، تكرم علينا بالشفاعة لعتق رقابنا من النار بحق الصلاة على محمد وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. القسم الثالث العبادة المركبة، وهي التي تعتمد في تحققها على البدن والمال على الاثنين معا، مثل الحج إلى بيت الله الحرام. الحاج يستلزم إجهاد هذا البدن في طاعة الله، ويستلزم بذل المال أيضا في طاعة الله. وقد ذكر عن سيدنا ومولانا الإمام الحسن أرواحنا له الفداء أنه حج إلى بيت الله الحرام 25 حجة ماشيا على قدميه، وإن النجائب لتقساق بين يديه. يقال له: يا ابن رسول الله لما لا تركب؟ يقول: إني أستحي أن ألقى الله ولم أمشي إلى بيته. 25 حجة ماشيا على قدميه. لا تقول الإمام إمام ما يتعب، لا تقول الإمام إمام ما يلاقي الجهد والمشقة، لا، يتأثر الإمام سلام الله وصلاته عليه. يذكر على أن الإمام الحسن بأبي هو وأمي ونفسي وأهلي كان مرة من المرات في طريقه إلى الحج وهو يسير تورمت قدماه، قيل له: يا ابن رسول الله اركب على هذه النجائب، نرى عليك أثر التعب، أثر الإعياء، الإجهاد. قال: لا، ولكن ما أسرع أن ننزل فتجدون عبدا أسود يبيع الدهن فاشتروا منه ولا تماكسوه. مشوا إلى أن وصلوا إلى مكان صالح للنزول، نزلوا في ذلك المكان. لما أن نزلوا وإذا واحد منهم لقي عبدا أسود بالفعل عند دهن يبيع، فاشترى منه دهنا. سأل هذا العبد، قال له: لمن اشتريت الدهن؟ قال: لسيدي ومولاي الحسن ابن علي ابن أبي طالب. قال: خذني إليه. جاءوا به إلى الإمام الحسن صلوات الله عليه. لما جاءوا به إلى الإمام إجاء وسلم على الإمام، قال: سيدي تركت امرأتي في مخاضها تطلق، تعسرت ولادتها، فاسأل من الله أن يرزقني ولدا محبا لكم. فرفع الإمام رأسه نحو السماء ثم التفت إلى ذلك العبد، قال له: أمضي إلى بيتك وانظر إلى أهلك، فلقد رزقك الله مولودا ذكرا محبا لنا أهل البيت. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. مضى هذا العبد، الإمام سلام الله عليه أخذ ذلك الدهن وصار يدهن به قدميه. ما أسرع أن عاد ذلك العبد وهو يقبل يدي الإمام ويقول: الحمد لله، الأمر كما أخبرت يا سيدي، لقد رزقت ولدا. الإمام سلام الله عليه هنا جهة إعجاز، إخباره بالمغيبات، استجابة دعاء إلى غير ذلك. لكن البعض يقول: لماذا الإمام ما يستخدم المعجز في قضية شفاء قدمه؟ أهل البيت يستخدمون المعجز بحسب ما تمليه الحكمة الإلهية، أما مسألة قضية تعبهم وما يصدر عليهم في طاعة الله هم يتلذذون بهذا أنه في طاعة الله. هذه صور على نحو الإيجاز على سبيل الاختصار، صور من حياة الإمام الحسن، من عبادة الإمام الحسن، وكل حياة الإمام عبادة. هذا الإمام اللي كما تفضل سماحة السيد حفظه الله وذكر أنه ظلم الإمام في حياته وظلم الإمام بعد استشهاده، وحاول الأمويون النيل من شخص الإمام في حياته وبعد استشهاده. هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الذي له تلك المكانة عند الله، لم يعرف له الناس قدرا، تخاذل الناس عنه طمعا في الدينار والدرهم، حتى كتبوا لمعاوية: لو شئت سلمناك الحسن تسليم اليد باليد. هذا الإمام يهجم عليه في فسطاطه وتنتهب السجادة من تحت قدمي الإمام. يدخل الإمام في زقاق مظلم فيجتري أحدهم على الإمام فيطعنه بخنجر في فخذه، وقيل ضرب بمعول في فخذه. يساء إلى الإمام علانية، يقول له واحد: السلام عليك يا مذل المسلمين. هذه الكلمة تقال لسيد شباب أهل الجنة. وكم وكم من المواقف، ومع ذلك لم يترك الإمام حتى صارت تدبر له الغوائل للتخلص منه. يرسل معاوية إلى الأشعث يقول لإني أحضرت سما نقيعا، ولكن أنى لي بمن يدسه في طعام الحسن. قال الأشعث: إن ابنتي جعدة زوجة الحسن، فلو وعدتها بشيء من المال فعند ذلك قال إن لها من المال ما شاءت، وأزوجها بيزيد إن هي قتلت الحسن. فأخذ الأشعث ذلك السم وأوصله إلى ابنته جعيدة، ولما أن أخذت السم صارت تتحين الفرصة، إلى أن جاء ذلك اليوم المشوم. الإمام الحسن صلوات الله عليه صايم ومضى إلى المسجد وصلى، طلع من المسجد توجه إلى البيت يمشي مع أخيه الإمام الحسين. لما أن وصل إلى الدار دخل الإمام الحسين إلى دار الإمام الحسن إلى داره، فأحضرت جعد ذلك الطعام ووضعت ذلك السم النقيع في وسط اللبن، وقدمته لسيدنا ومولانا الإمام. ما إن تناول الإمام شيئا يسيرا من ذلك الطعام وجرع قليلا من ذلك اللبن إلا وهو يحس كأن من يقطع في أحشائه بالسكاكين والمواسي. وإذا عبيد الله بن الحسن لما نظر إلى أبي بهذه الحالة خرج مسرعا وجاء إلى عمه الحسين: عم يا حسين لقد عرضت لأبي علة لا أدري ما سببها. جاء الإمام الحسين مسرع ودخل إلى الدار ونظر إلى أخيه الحسين، وإذا قد علت بدنه الخضرة. جلس الحسين مذهول، قال: أخي ما لي أرى جسمك وقد أخضر؟
قال يا أخي لقد صح حديث جدي في وفيك.
قال وأي حديث؟
قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لما أن عرج بي إلى السماء ودخلت إلى الجنان ونظرت إلى مساكن أهل الرضوان نظرت إلى قصرين راقني جمالهما وأعجبني حسنهما أحدهما باللون الأخضر والثاني باللون الأحمر فسألت جبرائيل لمن القصران؟ قال أحدهما للحسن والآخر للحسين. قال لما لا كان على لون واحد؟ قال لأن الحسن يسقى السام فيخضر لونه. فصاح الحسين وأخاه ومسموما. قال الحسن أخي للحديث تتم وعم الحسين فيقتل عطشانا ظمآنا ويبقى مبرجا بدمه. صاح الحسين أخي من الذي فجعنا بك؟ من الذي وضع لك هذا السن؟ قال يا أخي أنا أعلم ممن بهيت بحقي عليك أن لا تهرق في أمري من أمحجمة دما. أخي إذا أنا قضيت نحبي غسلني كفني جدد بي عهدا عند جدي رسول الله واعلم أن القوم يجدون في مدعكم فأعد بي إلى أرض البقيع وواري جثتي بها. وما زال سيدنا ومولانا يتقلب على فراشه يشتد به الألم ساعة بعد ساعة إلى أن نادى أخي حسين عدم الطشتين. قام الحسين وأحضر ذلك الطشت وضعه بين يديه جلس إلى جانبه سنده وأجلسه وإذا بالإمام الحسن يتقيا كبده في الطشت قطعة قطعة. رحم الله من نادى وإماما. وسيدا في تلك الساعة وإذا بالباب تطرق صاح الحسين من الطارق اسمع لسان الحال وإذا بالجواب عن الفاجد لي وبين جاتهم المصائب أنا الفاقد لأمي وبي أنا جاي أتشاف لخي وأشوف الصبر وإذا بالإمام الحسن ينادي أخي حسين أبعد الطش استره عنها أبعد الطش قطاد من دين. فتح الباب دخلت مولاتنا زينب نظرت إلى حال الإمام الحسن بتلك الصورة المفجعة أخذت تجول في صحن الدار وهي تنادي وأخا وحسنا. وقعت عينها على ذلك الطشت جاءت اقتربت من الطيش نحت المنديل وإذا ترى دما عبيطا أخذت عودا حركت ذلك الدم وإذا ترى قطعا من كبد أخيها الحسن. عند ذلك نادت يا حسين لا تغفل ترى مسافر عضيبك يا حسين لا تغفل ترى مسافر عضيبك جني عشوف بها المراد رايح من ايدك كثر البكا والنوح بعد ما يفيدك نالوا مطالب ومصار ومطمئن خوي على فراق العخو الله يعينك هذا يا والينا اشمالك مع يمينك قوم العادي فرجا وبينه وبينك نالوا مطالب مصار ومطمئن صاح الإمام الحسين وأخاه وحبيبه التفت له الإمام الحسن قال له يا أبو السجاد لا تبكي ولا تنور أنا على معزة عالج نزعة الروح وانت تضل بكربلاء عريان مطروح فوق الثرى تسحق عليك العوجية ما زال الإمام الحسن على هذه الحالة إلى أن عرق جبينه وسكن أنينه فمد يديه ورجليه وأغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة رحم الله من نادى وأيمانه رحم الله من نادى وسيدا ارتفع البكاء والنحيب وعلت الصرخة ينادون وأيمانه وسيدا لما قضى الإمام الحسن نحبه غسله الإمام الحسين وكفنه ثم بعد ذلك صلى عليه وحملت الجنازة وصية الإمام الحسين يقول له وجدد لي عهدا عند جدي رسول الله شالوا الجنازة جددوا ذا العهد عند النبي لما أن حملت تلك الجنازة وساروا بها إلى بيت رسول الله وإذا بمروان بن الحكم مع جماعة من بني أمية وقوف والمرأة واقفة على بغلها ينادون أبعدوا الحسن ولا تدفنوه صاح الإمام الحسين إنما جئنا نجدد به عهدا ولو أمرنا بدفنه لكنتم أقصر باعا وإذا بمروان عامر أصحابه برمي الجنازة وإذا بالسبع النبلة قد أصابت نعش الحسن أيمن طلعت محربة ومستعدة وفوق البغل تصرخ بشدة تصيح مات فلان ضربة وبر المدينة اندفن وحده وهنا تشد للحسن لحده يا حسين هذا الراي بعده ولا يطبيك الماء وده نزع عند ذلك اجتذب العباس سيفه التفت له الحسين اخي لك يوم غير هذا اليوم لقد امرنا ان نرجع بجثتي الى ارض البطيع رجعوا بجنازة الإمام الحسن وإذا بزينب تنظر إلى أخيها محمولا على الأعناق الفجر يبيض وسكن ابن عاش حلو الجهامة ونشرى وعلى تابوت المشكار رحمان خله سويعة خلت واد عنا اليتام ودعتك الله يا حسين هالسفار ناوي بيت الدعاء واسألك الدعاء عريج بتابوت على مكسورات العب الله تابوت على مكسورات العضلة وخلى على الروضة وخلاني شبعود
أيها العينان فيضا أدمعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل من المؤسسين أعمالهم، احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا، أطل في أعمارهم لا سيما سماحة السيد، احفظه بحفظك وعنايتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ولأموات المؤسسين ولأمواتنا أمواتكم ولمن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.